قال بندر رحمه الله: أردت الخروج يعني رحلة في طلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه يعني في العلم. هذا الأثر فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: حرص السلف على الرحلة في طلب العلم، وهذا مشهور متوافر عنهم، الحرص على الرحلة في طلب العلم، إذ لا يكتفون بأخذ العلم في منطقتهم أو دولتهم أو مدينتهم، وإنما يرحلون في طلبه. وكما قيل: من لم يرحل لم يرحل إليه. والذي يرحل في طلب العلم يشبه بالماء الجاري، والذي لا يرحل ويطلب العلم ويكتفي بمن عنده ويشبه بالماء الراكد. والجاري متجدد وأنقى، والراكد قد يتكدر ولا يزداد ويتغير. ثم من فائدة الرحلة في طلب العلم توسع المدارك وحيازة الفنون التي لم تكن موجودة عندك في منطقتك. ثم من فوائد الرحلة عدم التعصب للشخص المعين في منطقتك أو للأشخاص المعينين في منطقتك. أردت الخروج رحلة في طلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها. هذا يدل على أن العلم الذي كان راحلا إليه علم مستحب، لأن العلم الواجب يجب الرحلة إليه وإن لم يوافق الوالدين على هذه الرحلة، العلم الواجب. أما المستحب فإنه تقدم طاعة الوالدين على هذا العلم المستحب. فمنعتني أمي فأطعتها، فيه الفائدة الثالثة: بر الوالدين، بر الوالدين، بر الأم. وهذا جانب يغفل عنه بعض طلبة العلم، يظن بعضهم أو يأخذه بعضهم يأخذ العلم كأنه مانع من أداء واجبات الوالدين، وفي الحقيقة العلم يعينك على أداء الحقوق إن عملت به، يعينك على أداء الحقوق بأفضل أداء وأحسن. ففي حرص السلف على بر الوالدين، وأن الأمة تطاع في الأمور التي ليست فيها معصية. فإن منعت الأم أو منع الأب من رحلة فلان إلى طلب العلم وهي رحلة مستحبة فيمتنع، وإن منعت الأم أو الأب الإبن من صحبة فلان وفلان وإن كان صالحا يمتنع، وهكذا، إلا ما يتوقف عليه واجب أو يترتب عليه وقوع في محرم فهنا لا طاعة. لكن مع عدم الطاعة وصاحبهما في الدنيا معروفة، تصاحبهم بالمعروف، وليست معنى عدم الطاعة في المعصية أنك تسيء معاملتها أو تسيء معاملة الأب، وإنما هذا لا أطيعك فيه وأنت على عيني ورأس. لا يخلط الشاب، بعض الشباب من طلبة العلم يقول: أبوي مثلا مدخن، ووالدي مثلا يصلي في المنزل، وعنده كذا، ولسانه ذي. مهما مع وجود هذه الأمور، لكن صاحبهم في هذه الدنيا بالمعروف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وفيه فقه السلف في تقديم الأهم وتقديم الواجبات على المستحبات، وفيه أيضا العمل بالعلم، العمل بالعلم. فمن العمل بالعلم طاعة الوالدين، فيعمل بهذا العلم الذي آتاه الله إياه. وفيه الفائدة الأخيرة: أن العمل بالعلم وطاعة الوالدين يبارك للإنسان في علمه، وهذا يغيب عن أذهاننا. نظن أن تحصيل العلم فقط بماذا؟ بالمجالسة والحفظ والمراجعة، مع إخفاقنا في مسألة العمل، ومع تقصيرنا في مسألة بر الوالدين التي هي جزء من أجزاء أو جزء من هذا العمل. لذلك بعض المرات في بعض الأحيان تجد العلم عندنا غير مبارك. والبركة معناه ماذا؟ الثبات والكثرة، أي ثبات هذا العلم وكثرته. بماذا؟ بسبب الخلل في علمنا أو عملنا، وبسبب الخلل في معاملتنا. رجل لا يبر والديه أو يقصر في الأعمال الواجبة عليه، كيف يرجو البركة في هذا العلم؟ وإنما بركة العلم العمل به. لذلك كان يقول بعض أئمة الدين: من طلب العلم للعمل كسره العلم، يعني ذل وانكسر. وكان يقولون: لا يوثق بعلم عالم حتى يعمل به، ما يثق بعلم عالم حتى يعمل به. والذنوب هناك ذنوب خفية أنا وأنت ما نعلم بها، يعني الشخص إذا عملها أنا ما أعرف كيف معاملة فلان مع زوجتي في بيته، ولا أعرف كيف معاملة فلان مع أبنائه في بيته، ولا أنت ولا أنا نعرف فلان كيف هو معاملته مع أبيه وأمه. وإنما هذه الأمور لابد فيها من تقوى الله جل وعلا، وهذه حقيقة العلم الخشية، تقوى الله عز وجل. فأحسن بهذا العلم حتى يبارك لك فيه مع أبنائك، مع والدتك، مع زوجتك، فتؤدي الحقوق كل أو كل واحد تؤدي له حقه. فأنت عندك في البيت أبناء عليهم أو لهم حقوق، وعندك زوجة لها حق، وعندك أم لها حق، وعندك أب له حق، وعندك نفس لها حق. فكيف تؤدي حق الأم دون أن تضيع حق الزوجة؟ وكيف تؤدي حق الزوجة دون أن تضيع حق الأم؟ وكيف تؤدي حق الأبناء دون أن تضيع حق الزوجة؟ وكيف تؤدي حق الخدم؟ وكيف تؤدي حق نفسك؟ أين باب هذا كله؟ بالعلم والعمل. ما يعرف الإنسان هذه الحقوق إلا بالعلم، ولا يدرك بركتها إلا بالعمل.